الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن أهل جدة، وفي مقدمتهم مكتب التوعية الإسلامية بجدة، يرحبون بفضيلة الشيخ محمد بن أمان الجامي في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة المباركة، ويسعدون ويفرحون بمقدمه بجدة، وهي أول مرة يجلس فيها محاضرا لأهل جدة فيما أعلم. ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يفصح لسانه وأن يوفقه لبيان الحق وأن ينفع به، كما نرجو فضيلته أن يجعل هذا الدرس بداية دروس قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وستكون المحاضرة في تفسير آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى من سورة النساء، قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتكون المحاضرة بدايتها بعد أداء سنة الراتبة إن شاء الله تبارك وتعالى.
إن الحمد لله نحمد ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فموضوع حديثي معكم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله في الآيتين المذكورتين اللتين سمعتم عنهما قول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نريد أن نتدبر هاتين الآيتين وليتم التدبر على الوجه الأكمل إن شاء الله تعالى. نستحسن أن نرجع إلى الوراء ونقرأ بعض الآيات المتصلة بالآيتين إذ يجمع بينها كلها سبب واحد من أسباب النزول. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم قال الرب سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الآية هذه الآيات مجتمعة في سياق الحديث عن المنافقين ذكر لها أي لهذه الآيات علماء التفسير أسبابا مختلفة من حيث الأسلوب والألفاظ وهي متحدة من حيث المعنى والهدف. ذلك أن بعض الذين يزعمون أنهم مؤمنون بالله وبرسوله وبالكتاب الذي أنزل على رسوله وبالكتب المتقدمة من الكتب السماوية لما حصلت بينهم خصومة لم يرتضوا أن يذهبوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليتحاكموا إليه بل ذهبوا إلى كاهن في جهينة أو ذهبوا إلى يهودي أو ذهبوا إلى أي إنسان يحكم بينهم بغير ما أنزل الله. فيهم نزلت هذه الآيات وهي تعاتبهم وتبين كفرهم وأنهم ليسوا بالمؤمنين على الرغم من دعوى الإيمان، لأن التحاكم إلى الطاغوت يتنافى والإيمان. التحاكم إلى الطاغوت يتنافى مع لا إله إلا الله، ولا يتم الإيمان بالله تعالى إلا بالكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. هذه الآية وغيرها في هذا المعنى تفسير للا إله إلا الله، أي لا يتم الإيمان بالله تعالى بمجرد تلفظ هذه الكلمة ما لم يتم الكفر بالطاغوت أولا ثم الإيمان بالله. كلمة التوحيد كما يعلم جميع الموحدين تشتمل على الكفر والإيمان وعلى النفي والإثبات. لذلك مما يجب الانتباه له وتنبيه الناس له مسألة الكفر بالطاغوت. التلفظ بلا إله إلا الله أصبح مألوفا لدى جميع المسلمين، ولكن قد يخفى على بعض المنتسبين والمتلفظين بهذه الكلمة، يخفى عليهم الكفر بالطاغوت، وهذا يتطلب فهم معنى الطاغوت. الطاغوت مأخوذ من الطغيان، طغى الماء وطغى الجبار على المؤمنين وظلمهم، أي تجاوز الحد. إذن الطاغوت كما عرفه غير واحد من أهل العلم كل ما تجاوز به العبد حده من معبود يعبده ومن مطبوع يتبعه فيطيعه على خلاف شريعة الله. كل من تجاوز أو ما تجاوز به العبد، من أو ما، أو ما تجاوز به العبد حده من معبود، لسائل أن يسأل: وهل في هذا الوقت هناك من يعبد غير الله من المسلمين وهو يقول لا إله إلا الله؟ الجواب نعم، ولكن يقعون في عبادة غير الله كثيرا لجهلهم معنى العبادة، كما يجهلون معنى الطاغوت يجهلون معنى العبادة. العبادة حقيقتها غاية الذل مع غاية الحب، لذلك تعتبر محبة الله تعالى روح الإيمان. محبة الله المحبة الصادقة، مراقبة الله، خشية الله، هذه المعاني روح الإيمان. ومن فقد محبة الله ومراقبته الصادقة في كل لحظة وخشيته التي تحول بينه وبين معصيته وبين التحاكم إلى غير الله واتباع غير شريعة الله، فقد الإيمان، أي الإيمان الحقيقي، وربما يفقد أصل الإيمان. لما تحاكم هؤلاء إلى ذلكم الطاغوت، سواء كان يهوديا أو كاهنا، عبر الله أو أخبر الله عن إيمانهم بالزعم. ألم تر إلى الذين يزعمون؟ الزعم كما يقال مطية الكذب. في الغالب الكثير إذا قيل زعم فلان كذا أنه غير صادق فيما قال، وإن كان الفعل زعم يأتي أحيانا بمعنى قال، وذلك بالقرينة، ولكن في الغالب الزعم مطية الكذب. إيمان هؤلاء أخبر الله عنه أنه مجرد زعم وليسوا بمؤمنين. ومن صفاتهم أنهم يحاولون إرضاء الطرفين، الكفار والمؤمنين، فإذا عوتبوا في ذلك قالوا: إنما نريد الإحسان، نريد أن نسير بسياسة مرنة ترضي الجميع، ترضي الطرفين الكفار والمؤمنين، ولا نريد أن نكون صرحاء لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. تقتضي السياسة أن نسير في المجتمع هكذا لنرضي جميع الطبقات. هكذا قالوا: لا نريد إلا إحسانا وتوفيقا، يريدون الإحسان ويريدون التوفيق بين الجميع. هذه من صفاتهم. فجاء في ذلك وعيد أن الله سبحانه وتعالى عالم بما في نفوسهم من الكفر والنفاق، مهما تظاهروا بالإيمان ومهما ادعوا الإيمان. بعد هذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن حكمه في الرسل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الإذن هنا يحتمل أن يكون إذنا شرعيا، ويحتمل أن يكون إذنا كونيا، بل يجوز أن يكون إذنا شرعيا وكونيا معا. أي من الرسل من سبق في علم الله ومشيئته وكتابه السابق أن الذين يرسل إليهم يطيعوه فيتبعوه، لا بد أن يطيعه قومه ويتبعه، إما كلهم أو بعضهم أو جلهم، ولو شخصا واحدا. ومن سبق في علم الله أنه يؤدي الرسالة فيبلغ ولكن لا يطاع، إن سبق هذا في علم الله سوف لا يطاع. إذن من الرسل من اجتمعت فيهم الإرادة والإذن والأمر الكوني والشرعي، وهم الأكثر، فأطاعه قوم أكثر جل أو الكثيرون منهم من الأنبياء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: من يأتي يوم القيامة معه رجل أو رجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، ولم يقصر، بلغ ودعا إلى الله، لكن سبق في علم الله بأنه لا يؤمن به أحد ولا يحط ذلك من مكانته. وأما من حيث الإذن الشرعي والأمر الشرعي، كل الناس أمرت بطاعة الرسل وباتباع الرسل وباتباع الحق، منهم من أطاع ومنهم من عصى. أي مراد الإرادة الكونية والمشيئة الكونية والإذن الكوني لا يتخلف. وأما الإذن الشرعي والأمر الشرعي والإرادة الشرعية، مرادها قد يتخلف كما هو الواقع. إذ الناس كلهم أمروا بالإيمان، ولكن منهم مؤمن ومنهم كافر. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال الله تعالى في توبة هؤلاء ليبين كيفية توبتهم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بالإعراض عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتركهم إياه وهو بين أظهرهم والتحاكم إلى الطاغوت، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا محمد عليه الصلاة والسلام جاءوك فاستغفروا الله عندك بحضورك في مجلس، واستغفر لهم الرسول ولم يقل واستغفرت لهم، ولكنه قال واستغفر لهم الرسول تعظيما وتفخيما لشأنه. هذا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة فيه التعظيم والسخط التفخيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم، مع عظم ما ارتكبوا من الجرم لو أنهم صدقوا في التوبة، ولكن شرط في توبتهم ما لم يشترط في توبة أي مذنب، وهو حضورهم مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما يريد أن يستغفروا فيتوبوا. وليس بشرط بالنسبة لمن يعصي الله ويعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس بشرط أن يحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم للتوبة وبعد وفاته من باب أولى لا يطلب منهم أن يحضروا عند قبره، ولكن هؤلاء لما أعرضوا عنه وهو بين أظهرهم وتحاكموا إلى الطاغوت طلب الله في توبتهم أن يحضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفروا عنده ويستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا فعلوا ذلك وجدوا الله توابا رحيما، علموه توابا رحيما، لأن الله غفور رحيم فيقبل توبتهم ويمحو عنهم سيئاتهم إذا صدقوا في التوبة. ثم قال الرب سبحانه وتعالى في السياق نفسه: فلا وربك لا يؤمنون. يقول كثير من علماء التفسير: لا داخلة على شيء ما، وهو نفي إيمانهم لا، أي ليسوا بمؤمنين مع دعوى الإيمان. وربك يا محمد صلى الله عليه وسلم أقسم الله بنفسه بعد أن أضاف نفسه إلى نبيه ليكتسب المضاف إليه التشريف من المضاف في الإضافة، أحياناً يكتسب المضاف من المضاف إليه التشريف، وأحياناً يكتسب المضاف من المضاف إليه، وفي هذه الآية يكتسب المضاف إليه التشريف من المضاف. فلا وربك تأكيد بلا النافية أو الناهية التي نهتهم عن الزعم أو نفت إيمانهم المزعوم، ثم القسم، ثم أن يكون المقسم به هو الله سبحانه مضافا إلى نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن هؤلاء مع دعوى الإيمان. إذن الإيمان ليس مجرد دعوى، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. لا يكفي في الإيمان الصادق الحقيقي مجرد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن كانت هذه الكلمة في أول الأمر تحفظ لقائلها دمه وماله، أي تحرم ماله ودمه، لكن إذا تبين بعد أن قالها إنما قالها تقية ليعيش بها بين المسلمين ولم يكن صادقا في قولها، ودلت على ذلك العلامات، يحكم بردته فيقتل مرتدا. كذلك لا يكفي مجرد دعوى التصديق، لأن التصديق عمل قلبي، والعمل القلبي لا بد له من دليل. لذلك هذا الإرجاء المنتشر بين صفوف المسلمين من حيث لا يشعرون، وهو اعتقاد كثير من الناس أن الإيمان مجرد التصديق، هذا الإرجاء أول ما ظهر في الكوفة في أصحاب الرأي، ثم انتشر بين كثير من المسلمين يرون إن الإيمان مجرد التصديق. وما أدرانا بأنك صادق في تصديقك. لذلك الإيمان الصحيح التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح الذي يصدق التصديق. التصديق يحتاج إلى التصديق، تصديق القلب يحتاج إلى ما يصدقه. الذي يصدق التصديق التلفظ بلا إله إلا الله والعمل بالجوارح. وقد صدق من قال: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. أولئك الذين يدعون الإيمان، أي إيمان القلب، ويرفضون الأعمال ويضربون عنه، فإذا قيل لهم الصلاة، إذا أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن منكر فعلوه، قالوا الإيمان هنا، الإيمان في القلب، أشار إلى صدري. أي لا يضرنا ترك الصلاة وترك كثير من المأمورات واجتناب المنهيات طالما الإيمان هنا في الصدر. هذه دعوة كاذبة. ولو صدق إيمان القلب لظهرت علاماته في الجوارح. وإذا رأيت إنسانا نشطا في عبادة الله تعالى، غيورا، ملتزما، متمسكا، عاملا بشريعة الله، معظما لدين الله، محبا في الله، أولياء الله، دليل على صدق إيمانه. وإذا رأيت مدعيا للإيمان لكنه كسول، بارد، فاتر، لا يعمل، يكتفي من الإيمان بمجرد دعوى إيمان القلب التصديق، لا تجد عنده اندفاعا إلى عبادة الله وطاعته، ولا تجده يحب أولياء الله ويخالطهم، ويحب سماع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، بل هو في واد، وهذه المعاني في واد، فلتعلم أنه إنما يملك من الإيمان ما يحفظ له دمه وماله، وليس بمؤمن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى تكون أنت الحكم بينهم فيما يختلفون فيه. يتحاكمون إليك في خصوماتهم ويكتفون بذلك. ولا يكفي مجرد التحاكم حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. إذا قضى الله وقضى رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان القضاء لك أو عليك، وجدت من نفسك انشراحا وقبولا وإدعانا، هذا هو علامة الإيمان. وبعد ذلك ويسلموا تسليما. التحاكم والرضا وعدم وجود الحرج والضيق، ثم التسليم الكامل. أكد التسليم بمصدر مؤكد للفعل، الفعل إذا أكد بالمصدر معناه إذا قلت ضربت زيدا يحتمل أنك ضربته، ويحتمل أنك سببته وآلمته كما يؤلم الضرب. لكن إذا قلت زيدا ضربا لا يحتمل إلا الضرب الحقيقي، أي يؤكد حقيقة ذلك الضرب. ويسلم تسليما كاملا ليس فيه تردد. اجتماع هذه أو في الجماعة تحصل بينهم خصومة، التحاكم إلى الله، إلى كتاب الله، التحاكم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته، وإلى سنته بعد وفاته، ثم عدم وجود الحرج والضيق والحزازة والتوقف بعد الحكم، والتسليم الكامل الصادق. هذا هو الإيمان، وبدون هذا لا يتم الإيمان. نرجع إلى الآية الأولى من الآيتين: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. عند هذه الآية ذكر بعض المفسرين حكاية منامية ضللوا بها كثيرا من الناس. الحكاية يرويها العتبي، فيزعم أنه كان ذات مرة جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي إلى القبر الكريم فخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، جئت تائبا إليك لأني سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. في الغالب الكثير الأعرابي لا يحفظ مثل هذه الآية، هذا من أمارات الكلمة. تلا الآية ثم قرأ بعض الأبيات وانصرف. يقول العتبي: غلبتني عيناي فخاطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا عتبي، أدرك الأعرابي فرده. فرده فقال له: قد تاب الله عليك. تعلق بهذه القصة وهذه الحكاية المنامية التي لا سند لها بعض من عندهم نوع من الغلو وعدم التفقه في الدين، فزعموا أن للإنسان لأي فرد أن يذهب الآن إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستغفر عنده، فيطلب منه أن يستغفر له، يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له. وهذا يدل على جهل هذا القائل ومن يغترون بمثل هذه الحكاية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتقل إلى الدار الآخرة فسارت روحه الكريمة عند الله، وجسده الكريم في القبر محفوظا كما دفن، ما يطلب منه شيء، لا يطلب منه الدعاء ولا يطلب منه الحديث ولا يطلب منه الفتوى، لا يطلب منه أي شيء، ولا يتوسل به. هذا بيت القصيد، لا يتوسل به، لأن التوسل الشرعي غير ممكن الآن برسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ببعض المعاني التي سوف نوضحها إن شاء الله. الذي يدل على صحة هذا المعنى الذي أشرنا إليه وبطلان مضمون القصة وإن كان يعمل بها كثير من الناس، إذا أردنا أن نعرف الحقيقة نرجع إلى موقف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. هل كانوا يعاملونه كما كانوا يعاملونه في حياته؟ يطلبون منه الدعاء، يسألونه عن الحديث، يشكون إليه بعض مشاكلهم؟ لم يحصل شيء من ذلك قط، مع علمهم أن الجسد الكريم كما قلت لا يزال محفوظا في قبره كما دفن، لا تأكله الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فجسد رسول الله عليه الصلاة والسلام محفوظ في ذلكم القبر منذ أن دفن إلى يومنا هذا، بل إلى أن يبعثه الله وهو أول من يبعث، محفوظ كما كان في كفنه في تلك الحجرة. والصحابة يعلمون ذلك ويؤمنون بهذا الإيمان. ثم إن جاه النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته ومنزلته عند الله لم ينقص شيء من ذلك بوفاته، لا يزال موفور الجاه والمكانة والمنزلة عند الله. عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر خارج المدينة وجاء بعد أن كفن، فكشف عن وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام وقبل بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرسول الله عليه الصلاة والسلام لم ينقص شيء من مكانته وجاهه ومنزلته عند الله بوفاته. وكذلك كان الصحابة يقدرونه كما كانوا يقدرونه في حياته، ولكن تقدير لا غلو فيه. لذلك لما حصل قحط في عهد عمر بن الخطاب في عام معروف عند علماء التاريخ والسير بعام الرمادة في عهد عمر، ماذا فعل عمر؟ هل ذهب إلى القبر الكريم ليطلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدعو للناس، أو ليستغفر عند القبر، أو ليدعو عند القبر؟ لم يفعل شيئا من ذلك. وهل توسل إلى الله بجاهه كما هو ديدن كثير من العباد الذين تربوا في أحضان المتشوفة الذين يكررون نتوسل إلى الله بجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يحصل شيء من ذلك. لا أتجاوز منطقة الجاه هكذا، أعود مرة أخرى فأقول فرق بين إثبات الجاه والإيمان بالجاه والتوسل بالجاه. الإيمان بجاه النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلته ومكانته شعبة من شعب الإيمان، الإيمان بجاهه من الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن عدم الإيمان بجاهه تنقص، وتنقص النبي عليه الصلاة والسلام ردة. إذن يجب الإيمان بجاه النبي عليه الصلاة والسلام ومكانته ومنزلته عند الله، لأن الله تعالى أخبر في كتابه عن جاه بعض الأنبياء من أولي العزم كموسى وعيسى عليهما السلام، وقال الله تعالى في موسى: وكان عند الله وجيها، وقال في عيسى عليه السلام: وجيها في الدنيا والآخرة. فرسول الله عليه الصلاة والسلام إمامهم وخاتمهم وأفضلهم، فأثبت الله إمامته للمرسلين، وأنه إمامهم في ليلة الإسراء والمعراج، عندما سافر من مكة ذلك السفر الطويل البعيد البعيد القريب البعيد من حيث المسافة، القريب من حيث العودة. سافر رسول الله عليه الصلاة والسلام سفرا يعتبر من أنواع معجزاته، فلما وصل إلى بيت المقدس وجد قبله أنبياء قد أحياهم الله وجمعهم في بيت المقدس، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما، واقتدوا به، بذلك اكتسب لقب إمام المرسلين. إذن الإيمان بجاه الأنبياء بصفة عامة، وجاه النبي عليه الصلاة والسلام بصفة خاصة، شعبة من شعب الإيمان بعد هذا كل. وهل ورد التوسل بالجاه؟ لا، لا يتوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن جاه النبي ليس من عملنا. فمسألة التوسل أيها الإخوة من المسائل التي تغير فيها المفهوم الصحيح، وتخبط فيها الناس تخبطا فظيعا، يعبدون غير الله ويسمون ذلك توسلا، أو يبتدعون من عند نفسهم أنواعا من التوسل المبتدع ويدافعون عن ذلك. تعالوا بنا لنتعلم معنى التوسل الصحيح من لغة الصحابة، من لغة عمر. عمر بن الخطاب كما قلت في عام الرمادة لما حصل ما حصل من القهر توسل إلى الله. بمن توسل؟ كما قلنا لم يذهب إلى القبر الشريف، ولم يقل اللهم أسقنا بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ جمع الناس في ميدان.
من فضلك اقلب الشريط.
جمع الناس في ميدان، وفي الناس العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عمر يقدم العباس فيؤثره على نفسه. كان المفروض إن عمر هو الذي يستسقي فهو الذي يدعو لأنه الخليفة، ولكنه آثر العباس لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يقدم العباس. انتبهوا لهذه القصة: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك فتسقينا، أما الآن فنتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا أو فاسقنا جائع. ثم قال للعباس: قم يا عباس فادع الله. فقام العباس فدعا الله فأجاب الله دعوته وسقى الله العباد والبلاد. وبعد، ماذا يريد عمر؟ هذا السؤال الذي يجب أن يسأله طالب علم. ماذا يريد عمر بقوله: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك فتسقينا أو فتسقينا؟ ماذا يعني؟ لو فهمنا جواب هذا السؤال فهما صحيحا لزال عنا الإشكال في باب التوسل، وهو من الأبواب التي يتخبط فيها كثير من المسلمين، وخصوصا من العباد الذين يكثرون من الدعاء. ماذا يعني عمر؟ يجيب على هذا السؤال حديث صحيح في الصحيحين في باب الاستسقاء بعدة روايات، نختار منها رواية أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا أصيب أهل المدينة بالقهط الشديد، بلغتنا اليوم الجفاف الشديد، حتى خافوا على أنفسهم وأموالهم، ولكن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يهابون رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدة حبهم إياه، لا يجرؤون أن يسألوا كل شيء، يتمنون أن يأتي أعرابي جريء يسأل سؤال فيستفيدون من سؤاله. هذا كان دأبه في الغالب الكثير. ففي هذه المرة جاء أعرابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة الجمعة. يقول أنس: جاء أعرابي فدخل المسجد من باب من جهة دار القضاء. دار مسجد باب على جهة دار القضاء غير معروف اليوم، الأبواب تغيرت فكثرت، ودار القضاء معروفة في التاريخ، دار كانت لعمر بيعت في دينه بعد وفاته. الذي يهمنا: دخل أعرابي المسجد فمشى بين الصفوف، وقبل أن يواصل القصة يقول: أنا ما كان بيننا وبين جبل السلع دار، أي نرى جبل السلع من عند مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، جبل السلع الذي في طريق سلطانة على شمال من يخرج من المدينة إلى مسجد القبلتين. افهموا هذا الجبل له قصة. الأعرابي مشى بين الصفوف فوقف تحت منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنبره كان متواضعا يتكون من درجتين فقط، منبر خشبي من خشب الغابة. فوقف تحت المنبر فنظر هكذا فقال: يا رسول الله، يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، انتبهوا معي، ماذا يريد أن يقول الأعرابي عندما ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله؟ الأعرابي جاء من البادية ليس من أهل المدينة، وهل قال يا رسول الله أغثنا؟ ولو كان يفهم هذا المفهوم الخاطئ الذي عليه جمهور المسلمين اليوم ما كان يأتي يجلس عند خيمته وعند غنمي فيناديه من هناك فيقول: أغثنا يا رسول الله، انظر إلينا بعين الرحمة. ولكنه جاء، ولما جاء فناداه قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يغيثنا، ادعوا الله يغيثنا. عرف الأعرابي وهو أعرابي أن الذي يغيث العباد ويجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء هو الله وحده. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليله الثاني إنما يدعو الله ويتضرع إلى الله. عرف لكل ذي حق حقه وهو أعرابي. لما قال الأعرابي هذا الكلام رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وهو يقول: رفع يديه فبالغ في الرفع حتى ظهر بياض إبطيه، لأنهم ما كانوا يلبسون الثياب والجلاليب، كانوا يلبسون البردة اليمنية، إزار ورداء على شكل ملابس الإحرام، إزار مزركش ورداء مزركش يجي من اليمن ويسمون البردة اليمنية أو الحلة. لذلك لما بالغ في الرفع ظهر بياض إبطي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا 3 مرات. يقول أنس: خرجت سحابة صغيرة من وراء جبل السلع مثل الترس، فتوسطت السماء فانتشرت فأمطرت حالا. خطب النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس، والناس كانت تتوقع إن المطر يقف بعد الصلاة، واستمر المطر، فخرجوا يمشون في المطر إلى بيوتهم، كأني بهم يجرون إلى بيوتهم، خصوصا الذين يأتون من أماكن بعيدة، وكانوا يتوقعون إن المطر يقف غدا أو بعد غد، واستمر المطر من الجمعة إلى الجمعة، فخافوا على أموالهم وطرقهم ومواشيهم وبيوتهم من كثرة المطر. يقول أنس: في الجمعة المقبلة دخل أعرابي من الباب نفسه. قيل لأنس: هل هو العرابي الأول أو غيره؟ قال: لا أدري، المهم العرابي. فمشى بين الصفوف كالأول، فوقف تحت منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يرفعها عنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه فجعل يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. يقول أنس: كلما يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة فيقف المطر من تلك الجهة، إلى أن وقف تماما. انتهت الخطبة وقضيت الصلاة، فطلعت الشمس، فخرجت الناس تمشي في الشمس إلى بيوتهم، علمان من أعلام النبوة في جمعتين متتابعتين. عندما قال عمر في عام الرمادة: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، يشير إلى هذه القصة. إذا معنى التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام طلب الدعاء منه لا غير، معنى التوسل بالصالحين التوسل بالصالحين مستمر، لم ينقطع بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا في هذه الأمة لا نعدم الصالحين، الصالحون موجودون، ومن أراد أن يتوسل بالصالحين بشرط أن يكون ذلك الصالح حيا حياة دنيوية وحاضرة، تذهب إليه فتقول: يا أخي فلان، أنا أحسن بك الظن وأحسبك من الصالحين، ادعو الله لنا فيما هو كذا وكذا. وخصوصا في مثل هذه الظروف التي نعيشها ينبغي أن نطلب الدعاء من صالحين، ذلك هو التوسل بالصالحين. وأما لو سأل سائل هل معنى ذلك أنه لا يمكن التوسل برسول الله عليه الصلاة والسلام الآن؟ الجواب، وهذا الجواب لا يرضي الكثيرين ولكن يرضي طلاب العلم الذين رزقهم الله الفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا درسنا لغة الصحابة وحياة الصحابة وعرف الصحابة نجد التوسل برسول الله عليه الصلاة والسلام الآن إما أن تتوسل إلى الله بمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام بشرط أن تكون صادقا في محبته، أو لا فرق بينهما، أن تتوسل إلى الله باتباعك لهديه وسنته. لماذا؟ لأن هذا عملك، هذا عملك. أما جاه النبي عليه الصلاة والسلام وليس بعملك، ولا معنى للتوسل بالجاه، ليس بعملك ولا هو شيء يدعو لك. لأن التوسل في الإسلام إذا استقرأنا الكتاب والسنة لا يخرج من الأنواع الثلاثة الآتية: إما أن تتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة أو بدعاء الرجل الصالح أو بأسماء الله الحسنى. يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، هذا هو التوسل بأسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أو تتوسل إلى الله بدعوة الصالحين الأحياء حياة دنيوية لا حياة برزخية، حي حاضر عندك تطلب منه الدعاء، أو تطلب من الله وتتوسل إليه بإيمانك الصادق وأعمالك الصالحة الخالصة لوجه الله تعالى. هذه الأنواع الثلاثة. قبل أن نترك التوسل بالصالحين لأنه موضوع مهم، نذكر قصة الأعمى، يحفظها كثير من الناس ويخطئون في مفهومها. حديث الأعمى حديث حسن، يوجد في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام رجل أعمى. هذا الرجل تاقت نفسه إلى أن يرد الله عليه بصره، وقويت عزيمته في الله بأن الله قادر على أن يرد عليه بصره، وقويت عزيمته بأن دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام مستجاب. الأعمى طلب له قائدا يقوده، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه مرة أخرى، وهل الأعمى العاجز عن المشي إلا بواسطة قائد، هل جلس في بيته فقال: يا رسول الله أتوسل بك إلى الله ليرد الله علي بصري؟ لا، بحث له عن قائد فتكلف المجيء فجاء. ولما وصل عند النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله ادعو الله لي ليرد الله علي بصري. القصة كقصة الأعرابي تماما، ادعو الله لي ليرد الله علي بصري. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت فهو خير لك. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أخذ الله حبيبتيه عينيه وصبر واحتسب فجزاؤه الجنة. لذلك قال له إن شئت صبرت فهو خير لك، وإن شئت دعوت الله لك. كما نعلم جميعا الإنسان يحب النعمة العاجلة الحاضرة، لذلك قال بل ادعوا الله لي. عند ذلك علمه النبي عليه الصلاة والسلام ليقدم بين يدي الدعاء عملا صالحا، هكذا السنة. إذا أردت أن تدعو الله وتطلب من الله طلبا قدم بين يدي الطلب عملا صالحا يكون سببا لإجابة الدعاء، كالصدقة والصيام والصلاة. أمره أن يذهب إلى الميضة فيتوضأ ثم يدعو بالدعاء التالي. انتبهوا لألفاظ الدعاء، هي التي غلط فيها كثير من الناس. علمه أن يقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي لتقضى حاجتي، اللهم شفعه في وشفعني فيه. حصل التوجه لأنه حضر عنده وطلب منه الدعاء، هذا معنى التوجه. توجه إلى الله برسول الله عليه الصلاة والسلام حيث طلب منه الدعاء. لذلك في آخر الدعاء قال اللهم شفعه في، أي استجب دعوته لي عندما يدعوك يا رب لترد علي بصري، وشفعني أنا الأعمى المسكين، شفعني في رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما أدعوك لتجيب دعوته. هكذا فرسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو له وهو يدعو بهذا الدعاء، فرد الله عليه بصره، فرد الله عليه القادر على كل شيء الذي لا يعجزه شيء، رد الله عليه بصره وقام يمشي بين الناس. هذا والذي قبله أمثلة صحيحة واضحة في معنى التوسل بالصالحين، وهو طلب الدعاء من الصالحين. وبعد أن دفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرته لم يحصل قط من أحد من الصحابة طلب الدعاء منه ولا التوسل إلى الله بجاهه عليه الصلاة والسلام، بل لما رأى علي بن الحسين بن علي بن عبد بن علي بن أبي طالب رأى رجلا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل القبر في المسجد، هناك كوة وفرجة في الحجرة، دخل الرجل في تلك الفرجة الكوة فجعل يدعو الله عند القبر، فقال له ماذا تفعل؟ لماذا جئت عند القبر؟ قال أدعو الله. فأخبره أنك، قال أحدثك بحديث حدثني به أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. من عادة السلف الصالح كما أخبر الإمام مالك إمام دار الهجرة وكبار المدرسين في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في عهد تابع التابعين، يقول: ليس من عادة السلف، يعني بالسلف تابع التابعين الذين في عصره والتابعين قبله والصحابة، كان مالك رحمه الله يحتج بأفعال التابعين والصحابة. هم المراد في قول مالك أعمال أهل المدينة حجة. وبعد، قلت إن الإمام مالك المعروف عنه أنه يرى إن أعمال أهل المدينة حجة، هذه القضية يجب أن تفهم، يعني الإمام مالك بأهل المدينة الصحابة والتابعين، لأنه من تابع التابعين تقديرا منه لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعين لهم الذين أخذوا وتتلمذوا على الصحابة، كان يرى إن عمل أهل المدينة من الصحابة والتابعين حجة، وإن كان يخالفه في ذلك سائر الأئمة يخالفونه في ذلك. وعلى كل، إذا تتبعنا سيرة السلف الصالح الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وأردنا أن نفهم ديننا كما يجب، كما فهموا قبل أن نبتدع، يجب أن ندرس خصوصا في باب العقيدة والعبادة ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعين وتابع التابعين. إنما قلت خصوصا في العقيدة والعبادة لأنهما الأساس، وإلا فيجب فهم الدين على ضوء مفهومهم في كل شيء، في العقيدة والعبادة والأحكام والمعاملات والاقتصاد والسياسة والأخلاق وفي السلوك وفي كل شيء، لنتأسى بهم، لأننا تبع لهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذا واجبنا. وكلما نكون أقرب إلى التمسك بسيرتهم وفهم الإسلام في ضوء مفهومهم نكون أقرب إلى الإسلام، وكلما يبتعد الناس عن حياة الصحابة والتابعين، أي أن التأسي بالسلف الصالح، يبتعدون عن الحق ويقعون في الابتداع. وقد صدق القائل وإن كان خلفيا حيث قال: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. قال هذا صاحب جوهرة التوحيد بالنسبة لطلاب العلم الذين يفهمون. هذا هو النوع الثاني من أنواع التوسل، أي التوسل بالصالح، ولا شيء غير هذا المعنى بالنسبة للتوسل بالصالحين، ومن أراد أن يناقش سيناقش. أما النوع الثالث التوسل إلى الله بالإيمان والأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله تعالى، ما أحوجنا في هذا الوقت إلى أن نراجع صفحات أعمالنا إن وجدنا فيها أعمالا صالحة خالصة أردنا بها وجه الله، لنتوسل بها إلى الله ونسأل الله بها في سجودنا وفي قنوتنا وفي الأوقات التي نظن أن دعوتنا تستجاب فيها ليرفع الله عنا ما نحن فيه. في هذا المعنى نذكر قصة أصحاب الغار التي يفهمها كثير من طلاب العلم من باب التذكير. ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة ممن كان قبلنا أي من بني إسرائيل خرجوا في سفر فأدركهم الليل لعلها مطيرة فدخلوا غارا ليناموا في داخل الغار فسقطت صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار وهم في داخل الغار وليس في إمكانهم أن يفتتوا هذه الصخرة إذ ليس لديهم شيء من تلك الأدوات. ماذا فعلوا وهم من بني إسرائيل ولهم أنبياء؟ وهل توسلوا إلى الله بجاه أنبيائهم؟ وهل توسلوا إلى الله بجاه صالحيهم وفيهم الصالحون؟ ولكن القوم تشاوروا فهداهم الله إلى الصواب، قالوا لا يخرجكم مما أنتم فيه إلا أن تسألوا الله بأعمالكم الصالحة الخالصة لوجه الله تعالى. وهم ثلاثة فجعلوا يراجعون أعمالهم، فقال أحدهم إنه كان له أبوان شيخان كبيران كان يبرهما برا، وكان من بره لهما لا يتناول طعام العشاء قبلهما لا هو ولا أهله ولا أولاده، وهما كبيران يأتي إليهما بعشائهما في مكانهما. وفي ذات مرة نأى به طلب المرعى لإبله، وهم أصحاب الإبل، وطعامهم حليب الإبل حليب النوق، جاء متأخرا في وقت متأخر من الليل فحلب الناقة وحمل الحليب إليهما فوجدهما قد ناما، فلم يستحسن أن يوقظهما ويقطع عليهما نومهما ويكدر عليهما، ولم تطب نفسه ليشرب هو وأهله وأولاده من هذا الحليب الذي هيأه للوالدين، فبات واقفا على رؤوسهما إلى الصباح، فلما استيقظا سلم إليهما عشاءهما الذي بات في يده، فقال هذا الابن البار، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخرة قليلا فدخل لهم الهواء وطمعوا في الخروج ولكنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثاني إنه قد عمل عنده أجراء عمال فأخذ كل أجير أجرته فذهب، ولكن أراد الله أن أحدهم ذهب فترك أجرته عند صاحب العمل فغاب غيبة طويلة ثم جاء. وهذا التاجر الأمين ربى تلك الأجرة الضئيلة فاشترى منها الإبل والبقر والغنم، وكان يحافظ على هذه المواشي إلى أن جاء الأجير فقال يا عبد الله أعطني أجرتي. قال له كل ما تراه من البقر والإبل والغنم من أجرتك فسقها. قال يا عبد الله لا تسخر بي أعطني أجرتي. قال لا أسخر بك ولكني نميتها لك، كل هذا من أجرتك فسقها. فساقها. قال هذا التاجر الأمين اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخرة مرة ثانية ولكنهم أيضا لا يستطيعون الخروج. فتذكر الثالث فقال: كانت له ابنة عم يحبها أشد ما يحب الرجل امرأة، فراودها بغير حق فرفضت، وكانت عفيفة ولكن ضربتها الحاجة، وجاءت إليه ذات مرة وهي محتاجة وهو صاحب مال، فطلبت منه مساعدة فقدم لها مساعدة سخية ثم راودها، وهذا الإحسان أثر فيها، فطالما استعبد الإحسان إنسانا، الإنسان كثيرا ما يتأثر بالإحسان على عفتها تحت هذا تحت تأثير الإحسان، لما راودها بغير حق وافقت على تحقيق رغبته ومكنته من نفسها، وقعد منها مقعد الرجل من المرأة، ولكنها انتفضت فقالت: يا عبد الله اتق الله، لا تفض الخاتم إلا بحقه. فذكرته بالله فتذكر، فقام من سوه ولم يفعل شيئا وترك لها المال. فقال هذا الشاب العفيف: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخرة مرة واحدة فخرجوا يمشون. هذه القصة الصحيحة عندما يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ماذا يعني؟ لنتسلى بها في مجالسنا ونحكيها؟ لا، لنعمل كعملهم عندما تشتد بنا الأمور في مثل هذه الظروف التي نحن فيها. كما قلت سابقا، فالواجب عملا بمثل هذا التوسل الصحيح، نراجع كل واحد، نراجع صفحات أعماله، فيتضرع إلى الله ليحفظ الله على هذا البلاد وغير هذا البلاد وعلى جميع المسلمين أمنهم ودينهم وعقيدتهم، وليحفظ الله المسلمين من شر الفتن. هذا هو الوقت. وهل نعدم في شبابنا وشيوخنا وكهولنا وفي صالحينا من يفعل مثل أفعال أصحاب الغار فيستجيب الله دعوتهم ويفرج عنا ما نحن فيه؟ ظننا في إخواننا المسلمين على اختلاف طبقاتهم أننا لا نعدم فيهم رجالا صالحين يدخلون على الله ويقرعون باب الله ويكررون قرع الباب مخلصين له الدين، ليدعو الله تعالى في مثل هذه الأيام ليفرج الله عنا ما نحن فيه. أيها الإخوة، نعمة الأمن والأمان نعمة لا مثيل لها. اجتماعنا مثل هذا الاجتماع المبارك واجتماع المسلمين في المسجدين الشريفين وتدارس الشباب وإلقاء المحاضرات والدروس هنا وهناك أثر من آثار الأمن. لذلك على كل عاقل أن يقدر نعمة الأمن ويطلب من الله أن يحفظ على المسلمين أمنهم ودينهم وعقيدتهم واستقرارهم، ليبقوا في أمان يتدارسون كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويعبدون الله في حرية وأمن وأمان. ينبغي أن نستفيد من مثل هذه القصة مثل هذا الموقف، لنكون بذلك عملنا بما علمنا، ولا بد من ذلك. أكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة الواردة إن شاء الله بعد صلاة العشاء.
شكر الله لفضيلة الشيخ محمد أمان هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. أيها الإخوة، كما ذكر فضيلة محاضرنا أن الأسئلة ستكون والإجابة عليها ستكون بعد الصلاة إن شاء الله، ونود التذكير، أحد الإخوة بعث إلينا بتذكير أن هناك محاضرة إن شاء الله يوم السبت لفضيلة الشيخ سفر الحوالي في مركز الفتح الصيفي بعنوان آفة الاستعجال. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، قبل أن أبدأ في الإجابة على الأسئلة التي وردت، والأسئلة كثيرة جدا، ألاحظ ملاحظة على الصف الأول في وضعنا هذا. الصف الأول مقطوع، ورد النهي عن الصف المقطوع والأمر بإتمام الصف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وصل الله من وصل الصف، وقطع الله من قطع الصف. لئلا ينطبق علينا هذا الدعاء في قطع الصف، ولننال بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في وصل الصف، أستحسن لو أن الإمام يقف بجوار الكرسي ويتأخر، ويكون الصف الأول في مكان الصف الثاني، لأن المسجد بحمد الله كبير. لو عملتم بهذا يكون خيرا وعملا بالسنة، وبالله التوفيق. ثم ننتخب ونختار من هذه الأسئلة الكثيرة ما يتعلق بموضوع الدرس أو الحديث، وما يتعلق بالوقت الذي نحن فيه، وهذه الفتن التي تدور في أرضنا، وأهل العلم يختلفون في بعض النقاط حول هذه المسألة. المسألة الأولى التي تتعلق بموضوع المحاضرة، سؤال يقول: ما معنى الكفر في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ وما الفرق بين الكفر وبين الظلم والفسق؟ لأن الله وصف الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وصفهم بالكفر والفسق والظلم. الجواب: أولا، لا فرق بين هذه الصفات، لأن الكافر ظالم، الظلم وضع الشيء في غير موضعه. إذا كفر بالله وبرسوله وبدينه فهو ظالم، وفي الوقت نفسه فهو فاسق. الفسق معناه الخروج، الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك هذه الأوصاف كلها تتحد وتتفق وتجتمع في من يحكم بغير ما أنزل الله، فهو كافر ظالم فاسق. أما معنى الكفر في هذه الآية فيه تفصيل، ولا بد من ذكر التفصيل أخذا من كلام أهل العلم. قبل أن أنسى أذكر المرجع لهذا التفصيل لطلاب العلم، لهم أن يرجعوا إلى شرح الطحاوية ثم منه ينطلقون إلى المراجع الأخرى للتفصيل الذي سوف أذكره، وهو أولا الحكم بغير ما أنزل الله ليس كما يتصور بعض الناس أن ذلك خاص باستيراد القوانين الأجنبية المقننة من الشرق والغرب والحكم بها بالتحليل والتحريم. بعضهم يفهم إن المعنى خاص بالحكم بالقوانين الأجنبية، والآية أشمل من ذلك، بغير ما أنزل الله. من حكم بين الناس بالقوانين الأجنبية شرقية أو غربية، أو حكم بين الناس في التحليل والتحريم بالعادات والتقاليد المحلية وبالسواليف الموروثة من الآباء والأجداد عند أهل البادية، قد حكم بغير ما أنزل الله. لا فرق بين العادات والتقاليد المحلية المخالفة لشريعة الله والسواليف المعروفة عند كثير من الناس، خصوصا عند أهل البادية وشيوخ البادية الذين يحكمون بها بين الناس في التحليل والتحريم. لا فرق بين هذه الأشياء وبين القوانين الوضعية المستوردة من الخالق.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن أهل جدة وفي مقدمتهم مكتب التوعية الإسلامية بجدة يرحبون بفضيلة الشيخ محمد بن أمان الجامي في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة المباركة، ويسعدون ويفرحون بمقدمه بجدة، وهي أول مرة يجلس فيها محاضرا لأهل جدة فيما أعلم، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يفصح لسانه وأن يوفقه لبيان الحق وأن ينفع به، كما نرجو فضيلته أن يجعل هذا الدرس بداية دروس قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وستكون المحاضرة في تفسير آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى من سورة النساء، قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتكون المحاضرة بدايتها بعد أداء سنة الراتبة إن شاء الله تبارك وتعالى.
إن الحمد لله نحمد ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شروره نعوذ بالله ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فموضوع حديثي معكم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله في الآيتين المذكورتين اللتين سمعتم عنهما قول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نريد أن نتدبر هاتين الآيتين وليتم التدبر على الوجه الأكمل إن شاء الله تعالى. نستحسن أن نرجع إلى الوراء ونقرأ بعض الآيات المتصلة بالآيتين، إذ يجمع بينها كلها سبب واحد من أسباب النزول. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم قال الرب سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الآية، هذه الآيات مجتمعة في سياق الحديث عن المنافقين، ذكر لها أي لهذه الآيات علماء التفسير أسبابا مختلفة من حيث الأسلوب والألفاظ، وهي متحدة من حيث المعنى والهدف، ذلك أن بعض الذين يزعمون أنهم مؤمنون بالله وبرسوله وبالكتاب الذي أنزل على رسوله وبالكتب المتقدمة من الكتب السماوية، لما حصلت بينهم خصومة لم يرتضوا أن يذهبوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليتحاكموا إليه، بل ذهبوا إلى كاهن في جهينة، أو ذهبوا إلى يهودي، أو ذهبوا إلى أي إنسان يحكم بينهم بغير ما أنزل الله. فيهم نزلت هذه الآيات وهي تعاتبهم وتبين كفرهم وأنهم ليسوا بالمؤمنين على الرغم من دعوى الإيمان، لأن التحاكم إلى الطاغوت يتنافى والإيمان. التحاكم إلى الطاغوت يتنافى مع لا إله إلا الله، ولا يتم الإيمان بالله تعالى إلا بالكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. هذه الآية وغيرها في هذا المعنى تفسير للا إله إلا الله، أي لا يتم الإيمان بالله تعالى بمجرد تلفظ هذه الكلمة ما لم يتم الكفر بالطاغوت أولا ثم الإيمان بالله. كلمة التوحيد كما يعلم جميع الموحدين تشتمل على الكفر والإيمان وعلى النفي والإثبات. لذلك مما يجب الانتباه له وتنبيه الناس له مسألة الكفر بالطاغوت. التلفظ بلا إله إلا الله أصبح مألوفا لدى جميع المسلمين، ولكن قد يخفى على بعض المنتسبين والمتلفظين بهذه الكلمة، يخفى عليهم الكفر بالطاغوت، وهذا يتطلب فهم معنى الطاغوت. الطاغوت مأخوذ من الطغيان، طغى الماء وطغى الجبار على المؤمنين وظلمهم، أي تجاوز الحد. إذن الطاغوت كما عرفه غير واحد من أهل العلم كل ما تجاوز به العبد حده من معبود يعبده ومن مطبوع يتبعه فيطيعه على خلاف شريعة الله. كل من تجاوز أو ما تجاوز به العبد، من أو ما، أو ما تجاوز به العبد حده من معبود، لسائل أن يسأل: وهل في هذا الوقت هناك من يعبد غير الله من المسلمين وهو يقول لا إله إلا الله؟ الجواب نعم، ولكن يقعون في عبادة غير الله كثيرا لجهلهم معنى العبادة، كما يجهلون معنى الطاغوت يجهلون معنى العبادة. العبادة حقيقتها غاية الذل مع غاية الحب، لذلك تعتبر محبة الله تعالى روح الإيمان. محبة الله المحبة الصادقة، مراقبة الله، خشية الله، هذه المعاني روح الإيمان. ومن فقد محبة الله ومراقبته الصادقة في كل لحظة وخشيته التي تحول بينه وبين معصيته وبين التحاكم إلى غير الله واتباع غير شريعة الله فقد الإيمان، أي الإيمان الحقيقي، وربما يفقد أصل الإيمان. لما تحاكم هؤلاء إلى ذلكم الطاغوت، سواء كان يهوديا أو كاهنا، عبر الله أو أخبر الله عن إيمانهم بالزعم. ألم تر إلى الذين يزعمون الزعم، كما يقال مطية الكذب. في الغالب الكثير إذا قيل زعم فلان كذا أنه غير صادق فيما قال، وإن كان الفعل زعم يأتي أحيانا بمعنى قال، وذلك بالقرينة، ولكن في الغالب الزعم مطية الكذب. إيمان هؤلاء أخبر الله عنه أنه مجرد زعم وليسوا بمؤمنين. ومن صفاتهم أنهم يحاولون إرضاء الطرفين، الكفار والمؤمنين، فإذا عوتبوا في ذلك قالوا إنما نريد الإحسان، نريد أن نسير بسياسة مرنة ترضي الجميع، ترضي الطرفين الكفار والمؤمنين، ولا نريد أن نكون صرحاء لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. تقتضي السياسة أن نسير في المجتمع هكذا لنرضي جميع الطبقات. هكذا قالوا، لا نريد إلا إحسانا وتوفيقا، يريدون الإحسان ويريدون التوفيق بين الجميع. هذه من صفاتهم. فجاء في ذلك وعيد أن الله سبحانه وتعالى عالم بما في نفوسهم من الكفر والنفاق، مهما تظاهروا بالإيمان ومهما ادعوا الإيمان. بعد هذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن حكمه في الرسل، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الإذن هنا يحتمل أن يكون إذنا شرعيا، ويحتمل أن يكون إذنا كونيا، بل يجوز أن يكون إذنا شرعيا وكونيا معا. أي من الرسل من سبق في علم الله ومشيئته وكتابه السابق أن الذين يرسل إليهم يطيعوه فيتبعوه، لا بد أن يطيعه قومه ويتبعه، إما كلهم أو بعضهم أو جلهم، ولو شخصا واحدا. ومن سبق في علم الله أنه يؤدي الرسالة فيبلغ ولكن لا يطاع، إن سبق هذا في علم الله سوف لا يطاع. إذن من الرسل من اجتمعت فيهم الإرادة والإذن والأمر الكوني والشرعي، وهم الأكثر، فأطاعه قوم أكثر جل أو الكثيرون منهم من الأنبياء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من يأتي يوم القيامة معه رجل أو رجلان ويأتي النبي وليس معه أحد، ولم يقصر، بلغ ودعا إلى الله، لكن سبق في علم الله بأنه لا يؤمن به أحد ولا يحط ذلك من مكانته. وأما من حيث الإذن الشرعي والأمر الشرعي، كل الناس أمرت بطاعة الرسل وباتباع الرسل وباتباع الحق، منهم من أطاع ومنهم من عصى، أي مراد الإرادة الكونية والمشيئة الكونية والإذن الكوني لا يتخلف. وأما الإذن الشرعي والأمر الشرعي والإرادة الشرعية، مرادها قد يتخلف كما هو الواقع. إذ الناس كلهم أمروا بالإيمان، ولكن منهم مؤمن ومنهم كافر. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال الله تعالى في توبة هؤلاء ليبين كيفية توبتهم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بالإعراض عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتركهم إياه وهو بين أظهرهم والتهاكم إلى الطاغوت، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا محمد عليه الصلاة والسلام جاءوك فاستغفروا الله عندك بحضورك في مجلس، واستغفر لهم الرسول ولم يقل واستغفرت لهم، ولكنه قال واستغفر لهم الرسول تعظيما وتفخيما لشأنه. هذا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة فيه التعظيم والتفخيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم، مع عظم ما ارتكبوا من الجرم لو أنهم صدقوا في التوبة، ولكن شرط في توبتهم ما لم يشترط في توبة أي مذنب، وهو حضورهم مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما يريد أن يستغفروا فيتوبوا. وليس بشرط بالنسبة لمن يعصي الله ويعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس بشرط أن يحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم للتوبة، وبعد وفاته من باب أولى لا يطلب منهم أن يحضروا عند قبره. ولكن هؤلاء لما أعرضوا عنه وهو بين أظهرهم وتحاكموا إلى الطاغوت، طلب الله في توبتهم أن يحضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفروا عنده ويستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا فعلوا ذلك وجدوا الله توابا رحيما، علموه توابا رحيما، لأن الله غفور رحيم فيقبل توبتهم ويمحو عنهم سيئاتهم إذا صدقوا في التوبة. ثم قال الرب سبحانه وتعالى في السياق نفسه: فلا وربك لا يؤمنون. يقول كثير من علماء التفسير: لا داخلة على شيء ما، وهو نفي إيمانهم لا أي ليسوا بمؤمنين مع دعوى الإيمان. وربك يا محمد صلى الله عليه وسلم أقسم الله بنفسه بعد أن أضاف نفسه إلى نبيه ليكتسب المضاف إليه التشريف من المضاف في الإضافة، أحياناً يكتسب المضاف من المضاف إليه التشريف، وأحياناً يكتسب المضاف من المضاف إليه، وفي هذه الآية يكتسب المضاف إليه التشريف من المضاف. فلا وربك تأكيد بلا النافية أو الناهية التي نهتهم عن الزعم أو نفت إيمانهم المزعوم ثم القسم، ثم أن يكون المقسم به هو الله سبحانه مضافا إلى نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن هؤلاء مع دعوى الإيمان. إذن الإيمان ليس مجرد دعوى، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. لا يكفي في الإيمان الصادق الحقيقي مجرد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن كانت هذه الكلمة في أول الأمر تحفظ لقائلها دمه وماله، أي تحرم ماله ودمه، لكن إذا تبين بعد أن قالها إنما قالها تقية ليعيش بها بين المسلمين ولم يكن صادقا في قولها، ودلت على ذلك العلامات، يحكم بردته فيقتل مرتدا. كذلك لا يكفي مجرد دعوى التصديق، لأن التصديق عمل قلبي، والعمل القلبي لا بد له من دليل. لذلك هذا الإرجاء المنتشر بين صفوف المسلمين من حيث لا يشعرون، وهو اعتقاد كثير من الناس أن الإيمان مجرد التصديق، هذا الإرجاء أول ما ظهر في الكوفة في أصحاب الرأي، ثم انتشر بين كثير من المسلمين يرون إن الإيمان مجرد التصديق. وما أدرانا بأنك صادق في تصديقك. لذلك الإيمان الصحيح التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح الذي يصدق التصديق. التصديق يحتاج إلى التصديق، تصديق القلب يحتاج إلى ما يصدقه. الذي يصدق التصديق التلفظ بلا إله إلا الله والعمل بالجوارح. وقد صدق من قال: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. أولئك الذين يدعون الإيمان، أي إيمان القلب، ويرفضون الأعمال ويضربون عنه، فإذا قيل لهم الصلاة، إذا أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن منكر فعلوه، قالوا الإيمان هنا، الإيمان في القلب، أشار إلى صدري. أي لا يضرنا ترك الصلاة وترك كثير من المأمورات واجتناب المنهيات طالما الإيمان هنا في الصدر. هذه دعوة كاذبة. ولو صدق إيمان القلب لظهرت علاماته في الجوارح. وإذا رأيت إنسانا نشطا في عبادة الله تعالى، غيورا، ملتزما، متمسكا، عاملا بشريعة الله، معظما لدين الله، محبا في الله، أولياء الله، دليل على صدق إيمانه. وإذا رأيت مدعيا للإيمان لكنه كسول، بارد، فاتر، لا يعمل، يكتفي من الإيمان بمجرد دعوى إيمان القلب التصديق، لا تجد عنده اندفاعا إلى عبادة الله وطاعته، ولا تجده يحب أولياء الله ويخالطهم، ويحب سماع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، بل هو في واد، وهذه المعاني في واد، فلتعلم أنه إنما يملك من الإيمان ما يحفظ له دمه وماله، وليس بمؤمن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى تكون أنت الحكم بينهم فيما يختلفون فيه. يتحاكمون إليك في خصوماتهم ويكتفون بذلك، ولا يكفي مجرد التحاكم حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. إذا قضى الله وقضى رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان القضاء لك أو عليك، وجدت من نفسك انشراحا وقبولا وإدعانا، هذا هو علامة الإيمان. وبعد ذلك ويسلم تسليما، التحاكم والرضا وعدم وجود الحرج والضيق، ثم التسليم الكامل. أكد التسليم بمصدر مؤكد للفعل، الفعل إذا أكد بالمصدر معنى، إذا قلت ضربت زيدا يحتمل أنك ضربته، ويحتمل أنك سببته وآلمته كما يؤلم الضرب. لكن إذا قلت زيدا ضربا لا يحتمل إلا الضرب الحقيقي، أي يؤكد حقيقة ذلك الضرب. ويسلم تسليما كاملا ليس فيه تردد، اجتماع هذه أو في الجماعة تحصل بينهم خصومة، التحاكم إلى الله، إلى كتاب الله، التحاكم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته، وإلى سنته بعد وفاته، ثم عدم وجود الحرج والضيق والحزازة والتوقف بعد الحكم، والتسليم الكامل الصادق، هذا هو الإيمان. وبدون هذا لا يتم الإيمان. نرجع إلى الآية الأولى من الآيتين، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. عند هذه الآية ذكر بعض المفسرين حكاية منامية ضللوا بها كثيرا من الناس. الحكاية يرويها العتبي، فيزعم أنه كان ذات مرة جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي إلى القبر الكريم فخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، جئت تائبا إليك لأني سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. في الغالب الكثير الأعرابي لا يحفظ مثل هذه الآية، هذا من أمارات الكلم. تلا الآية ثم قرأ بعض الأبيات وانصرف. يقول العتبي: غلبتني عيناي، فخاطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا عتبي، أدرك الأعرابي فرده. فرده فقال له: قد تاب الله عليك. تعلق بهذه القصة وهذه الحكاية المنامية التي لا سند لها بعض من عندهم نوع من الغلو وعدم التفقه في الدين، فزعموا أن للإنسان لأي فرد أن يذهب الآن إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستغفر عنده، فيطلب منه أن يستغفر له، يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له. وهذا يدل على جهل هذا القائل ومن يغترون بمثل هذه الحكاية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتقل إلى الدار الآخرة فسارت روحه الكريمة عند الله وجسده الكريم في القبر محفوظا كما دفن، ما يطلب منه شيء، لا يطلب منه الدعاء ولا يطلب منه الحديث ولا يطلب منه الفتوى، لا يطلب منه أي شيء، ولا يتوسل به. هذا بيت القصيد: لا يتوسل به، لأن التوسل الشرعي غير ممكن الآن برسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ببعض المعاني التي سوف نوضحها إن شاء الله. الذي يدل على صحة هذا المعنى الذي أشرنا إليه وبطلان مضمون القصة وإن كان يعمل بها كثير من الناس، إذا أردنا أن نعرف الحقيقة نرجع إلى موقف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. هل كانوا يعاملونه كما كانوا يعاملونه في حياته؟ يطلبون منه الدعاء، يسألونه عن الحديث، يشكون إليه بعض مشاكلهم؟ لم يحصل شيء من ذلك قط، مع علمهم أن الجسد الكريم كما قلت لا يزال محفوظا في قبره كما دفن، لا تأكله الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فجسد رسول الله عليه الصلاة والسلام محفوظ في ذلكم القبر منذ أن دفن إلى يومنا هذا، بل إلى أن يبعثه الله وهو أول من يبعث، محفوظ كما كان في كفنه في تلك الحجرة. والصحابة يعلمون ذلك ويؤمنون بهذا الإيمان. ثم إن جاه النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته ومنزلته عند الله لم ينقص شيء من ذلك بوفاته، لا يزال موفور الجاه والمكانة والمنزلة عند الله. عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر خارج المدينة وجاء بعد أن كفن فكشف عن وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام وقبل بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرسول الله عليه الصلاة والسلام لم ينقص شيء من مكانته وجاهه ومنزلته عند الله بوفاته. وكذلك كان الصحابة يقدرونه كما كانوا يقدرونه في حياته، ولكن تقدير لا غلو فيه. لذلك لما حصل قحط في عهد عمر بن الخطاب في عام معروف عند علماء التاريخ والسير بعام الرمادة في عهد عمر، ماذا فعل عمر؟ هل ذهب إلى القبر الكريم ليطلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدعو للناس أو ليستغفر عند القبر أو ليدعو عند القبر؟ لم يفعل شيئا من ذلك. وهل توسل إلى الله بجاهه كما هو ديدن كثير من العباد الذين تربوا في أحضان المتصوفة الذين يكررون نتوسل إلى الله بجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يحصل شيء من ذلك. لا أتجاوز منطقة الجاه هكذا، أعود مرة أخرى فأقول فرق بين إثبات الجاه والإيمان بالجاه والتوسل بالجاه. الإيمان بجاه النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلته ومكانته شعبة من شعب الإيمان. الإيمان بجاهه من الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن عدم الإيمان بجاهه تنقص، وتنقص النبي عليه الصلاة والسلام ردة. إذن يجب الإيمان بجاه النبي عليه الصلاة والسلام ومكانته ومنزلته عند الله، لأن الله تعالى أخبر في كتابه عن جاه بعض الأنبياء من أولي العزم كموسى وعيسى عليهما السلام، وقال الله تعالى في موسى وكان عند الله وجيها، وقال في عيسى عليه السلام وجيها في الدنيا والآخرة. فرسول الله عليه الصلاة والسلام إمامهم وخاتمهم وأفضلهم، فأثبت الله إمامته للمرسلين وأنه إمامهم في ليلة الإسراء والمعراج عندما سافر من مكة ذلك السفر الطويل البعيد البعيد القريب البعيد من حيث المسافة، القريب من حيث العودة. سافر رسول الله عليه الصلاة والسلام سفرا يعتبر من أنواع معجزاته. فلما وصل إلى بيت المقدس وجد قبله أنبياء قد أحياهم الله وجمعهم في بيت المقدس، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما واقتدوا به، بذلك اكتسب لقب إمام المرسلين. إذن الإيمان بجاه الأنبياء بصفة عامة وجاه النبي عليه الصلاة والسلام بصفة خاصة شعبة من شعب الإيمان. بعد هذا كله وهل ورد التوسل بالجاه؟ لا، لا يتوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن جاه النبي ليس من عملنا. فمسألة التوسل أيها الإخوة من المسائل التي تغير فيها المفهوم الصحيح، وتخبط فيها الناس تخبطا فظيعا، يعبدون غير الله ويسمون ذلك توسلا، أو يبتدعون من عند نفسهم أنواعا من التوسل المبتدع ويدافعون عن ذلك. تعالوا بنا لنتعلم معنى التوسل الصحيح من لغة الصحابة، من لغة عمر. عمر بن الخطاب كما قلت في عام الرمادة لما حصل ما حصل من القهر توسل إلى الله. بمن توسل؟ كما قلنا لم يذهب إلى القبر الشريف، ولم يقل اللهم أسقنا بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ جمع الناس في ميدان.
من فضلك تقلب الشريط.
جمع الناس في ميدان، وفي الناس العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عمر يقدم العباس فيؤثره على نفسه. كان المفروض إن عمر هو الذي يستسقي، فهو الذي يدعو لأنه الخليفة، ولكنه آثر العباس لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يقدم العباس. انتبهوا لهذه القصة. اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك فتسقينا، أما الآن فنتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا أو فاسقنا جائع. ثم قال للعباس: قم يا عباس فادع الله. فقام العباس فدعا الله فأجاب الله دعوته وسقى الله العباد والبلاد. وبعد، ماذا يريد عمر؟ هذا السؤال الذي يجب أن يسأله طالب علم. ماذا يريد عمر بقوله اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك فتسقينا أو فتسقينا؟ ماذا يعني؟ لو فهمنا جواب هذا السؤال فهما صحيحا لزال عنا الإشكال في باب التوسل، وهو من الأبواب التي يتخبط فيها كثير من المسلمين، وخصوصا من العباد الذين يكثرون من الدعاء. ماذا يعني عمر؟ يجيب على هذا السؤال حديث صحيح في الصحيحين في باب الاستسقاء بعدة روايات، نختار منها رواية أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: أصيب أهل المدينة بالقهر الشديد، بلغتنا اليوم الجفاف، الجفاف الشديد، حتى خافوا على أنفسهم وأموالهم، ولكن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يهابون رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدة حبهم إياه، لا يجرؤون أن يسألوا كل شيء، يتمنون أن يأتي أعرابي جريء يسأل سؤال فيستفيدون من سؤاله. هذا كان دأبه في الغالب الكثير. ففي هذه المرة جاء أعرابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة الجمعة. يقول أنس: جاء أعرابي فدخل المسجد من باب من جهة دار القضاء. دار مسجد باب على جهة دار القضاء غير معروف اليوم، الأبواب تغيرت فكثرت، ودار القضاء معروفة في التاريخ، دار كانت لعمر بيعت في دينه بعد وفاته. الذي يهمنا، دخل أعرابي المسجد فمشى بين الصفوف، وقبل أن يواصل القصة يقول: أنا ما كان بيننا وبين جبل السلع دار، أي نرى جبل السلع من عند مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، جبل السلع الذي في طريق سلطانة على شمال من يخرج من المدينة إلى مسجد القبلتين. افهموا هذا الجبل له قصة. الأعرابي مشى بين الصفوف فوقف تحت منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنبره كان متواضعا يتكون من درجتين فقط، منبر خشبي من خشب الغابة. فوقف تحت المنبر فنظر هكذا فقال: يا رسول الله، يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، انتبهوا معي، ماذا يريد أن يقول العربي عندما ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله؟ العربي جاء من البادية، ليس من أهل المدينة، وهل قال يا رسول الله أغثنا؟ ولو كان يفهم هذا المفهوم الخاطئ الذي عليه جمهور المسلمين اليوم، ما كان يأتي يجلس عند خيمته وعند غنمه فيناديه من هناك فيقول أغثنا يا رسول الله، انظر إلينا بعين الرحمة. ولكنه جاء، ولما جاء فناداه قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يغيثنا، ادعوا الله يغيثنا. عرف الأعرابي وهو أعرابي أن الذي يغيث العباد ويجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء هو الله وحده. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليله الثاني إنما يدعو الله ويتضرع إلى الله. عرف لكل ذي حق حقه وهو أعرابي. لما قال الأعرابي هذا الكلام رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وهو يقول، رفع يديه فبالغ في الرفع حتى ظهر بياض إبطيه، لأنهم ما كانوا يلبسون الثياب والجلاليب، كانوا يلبسون البردة اليمنية، إزار ورداء على شكل ملابس الإحرام، إزار مزركش ورداء مزركش يجي من اليمن ويسمون البردة اليمنية أو الحلة. لذلك لما بالغ في الرفع ظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا 3 مرات. يقول أنس: خرجت سحابة صغيرة من وراء جبل السلع مثل الترس، فتوسطت السماء فانتشرت فأمطرت حالا. خطب النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس، والناس كانت تتوقع إن المطر يقف بعد الصلاة، واستمر المطر، فخرجوا يمشون في المطر إلى بيوتهم، كأني بهم يجرون إلى بيوتهم، خصوصا الذين يأتون من أماكن بعيدة، وكانوا يتوقعون إن المطر يقف غدا أو بعد غد، واستمر المطر من الجمعة إلى الجمعة، فخافوا على أموالهم وطرقهم ومواشيهم وبيوتهم من كثرة المطر. يقول أنس: في الجمعة المقبلة دخل أعرابي من الباب نفسه، قيل لأنس هل هو العرابي الأول أو غيره؟ قال لا أدري، المهم العرابي. فمشى بين الصفوف كالأول، فوقف تحت منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله يرفعها عنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه فجعل يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. يقول أنس كلما يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة فيقف المطر من تلك الجهة إلى أن وقف تماما. انتهت الخطبة وقضيت الصلاة، فطلعت الشمس فخرجت الناس تمشي في الشمس إلى بيوتهم، علمان من أعلام النبوة في جمعتين متتابعتين. عندما قال عمر في عام الرمادة اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، يشير إلى هذه القصة. إذا معنى التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام طلب الدعاء منه لا غير، معنى التوسل بالصالحين التوسل بالصالحين مستمر لم ينقطع بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا في هذه الأمة لا نعدم الصالحين، الصالحون موجودون، ومن أراد أن يتوسل بالصالحين بشرط أن يكون ذلك الصالح حيا حياة دنيوية وحاضرة تذهب إليه فتقول يا أخي فلان أنا أحسن بك الظن وأحسبك من الصالحين، ادع الله لنا فيما هو كذا وكذا. وخصوصا في مثل هذه الظروف التي نعيشها ينبغي أن نطلب الدعاء من صالحين، ذلك هو التوسل بالصالحين. وأما لو سأل سائل هل معنى ذلك أنه لا يمكن التوسل برسول الله عليه الصلاة والسلام الآن؟ الجواب، وهذا الجواب لا يرضي الكثيرين ولكن يرضي طلاب العلم الذين رزقهم الله الفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا درسنا لغة الصحابة وحياة الصحابة وعرف الصحابة نجد التوسل برسول الله عليه الصلاة والسلام الآن إما أن تتوسل إلى الله بمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام بشرط أن تكون صادقا في محبته، أو لا فرق بينهما، أن تتوسل إلى الله باتباعك لهديه وسنته. لماذا؟ لأن هذا عملك، هذا عملك. أما جاه النبي عليه الصلاة والسلام وليس بعملك، ولا معنى للتوسل بالجاه، ليس بعملك ولا هو شيء يدعو لك، لأن التوسل في الإسلام إذا استقرأنا الكتاب والسنة لا يخرج من الأنواع الثلاثة الآتية: إما أن تتوسل إلى الله بعمالك الصالحة أو بدعاء الرجل الصالح أو بأسماء الله الحسنى. يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، هذا هو التوسل بأسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أو تتوسل إلى الله بدعوة الصالحين الأحياء حياة دنيوية لا حياة برزخية، حي حاضر عندك تطلب منه الدعاء. أو تطلب من الله وتتوسل إليه بإيمانك الصادق وأعمالك الصالحة الخالصة لوجه الله تعالى. هذه الأنواع الثلاثة. قبل أن نترك التوسل بالصالحين لأنه موضوع مهم، نذكر قصة الأعمى، يحفظها كثير من الناس ويخطئون في مفهومها. حديث الأعمى حديث حسن، يوجد في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام رجل أعمى. هذا الرجل تاقت نفسه إلى أن يرد الله عليه بصره، وقويت عزيمته في الله بأن الله قادر على أن يرد عليه بصره، وقويت عزيمته بأن دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام مستجاب. الأعمى طلب له قائدا يقوده، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم انتبه مرة أخرى. وهل الأعمى العاجز عن المشي إلا بواسطة قائد، هل جلس في بيته فقال يا رسول الله أتوسل بك إلى الله ليرد الله علي بصري؟ لا، بحث له عن قائد فتكلف المجيء فجاء. ولما وصل عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ادعو الله لي ليرد الله علي بصري. القصة كقصة الأعرابي تماما، ادعو الله لي ليرد الله علي بصري. قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت صبرت فهو خير لك. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أخذ الله حبيبتيه أي عينيه وصبر واحتسب فجزاؤه الجنة. لذلك قال له إن شئت صبرت فهو خير لك، وإن شئت دعوت الله لك. كما نعلم جميعا الإنسان يحب النعمة العاجلة الحاضرة، لذلك قال بل ادعو الله لي. عند ذلك علمه النبي عليه الصلاة والسلام ليقدم بين يدي الدعاء عملا صالحا، هكذا السنة. إذا أردت أن تدعو الله وتطلب من الله طلبا، قدم بين يدي الطلب عملا صالحا يكون سببا لإجابة الدعاء، كالصدقة والصيام والصلاة. أمره أن يذهب إلى البيضاء فيتوضأ، ثم يدعو بالدعاء التالي. انتبهوا لألفاظ الدعاء، هي التي غلط فيها كثير من الناس. علمه أن يقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي لتقضى حاجتي، اللهم شفعه في وشفعني فيه. حصل التوجه لأنه حضر عنده فطلب منه الدعاء، هذا معنى التوجه. توجه إلى الله برسول الله عليه الصلاة والسلام حيث طلب منه الدعاء. لذلك في آخر الدعاء قال اللهم شفعه في، أي استجب دعوته لي عندما يدعوك يا رب لترد علي بصري، وشفعني أنا الأعمى المسكين، شفعني في رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما أدعوك لتجيب دعوته. هكذا فرسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو له وهو يدعو بهذا الدعاء، فرد الله عليه بصره، فرد الله عليه القادر على كل شيء الذي لا يعجزه شيء، رد الله عليه بصره فقام يمشي بين الناس. هذا والذي قبله أمثلة صحيحة واضحة في معنى التوسل بالصالحين، وهو طلب الدعاء من الصالحين. وبعد أن دفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرته لم يحصل قط من أحد من الصحابة طلب الدعاء منه ولا التوسل إلى الله بجاهه عليه الصلاة والسلام، بل لما رأى علي بن الحسين بن علي بن عبد بن علي بن أبي طالب رأى رجلا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل القبر في المسجد، هناك قوة وفرجة في الحجرة، دخل الرجل في تلك الفرجة القوة فجعل يدعو الله عند القبر، فقال له ماذا تفعل؟ لماذا جئت عند القبر؟ قال أدعو الله. فأخبره أنك، قال أحدثك بحديث حدثني به أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. من عادة السلف الصالح كما أخبر الإمام مالك إمام دار الهجرة وكبار المدرسين في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في عهد تابع التابعين، يقول ليس من عادة السلف، يعني بالسلف تابع التابعين الذين في عصره والتابعين قبله والصحابة، كان مالك رحمه الله يحتج بأفعال التابعين والصحابة. هم المراد في قول مالك أعمال أهل المدينة حجة. وبعد قلت إن الإمام مالك المعروف عنه أنه يرى إن أعمال أهل المدينة حجة، هذه القضية يجب أن تفهم، يعني الإمام مالك بأهل المدينة الصحابة والتابعين، لأنه من تابع التابعين تقديرا منه لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعين لهم الذين أخذوا وتتلمذوا على الصحابة، كان يرى إن عمل أهل المدينة من الصحابة والتابعين حجة، وإن كان يخالفه في ذلك سائر الأئمة يخالفونه في ذلك. وعلى كل إذا تتبعنا سيرة السلف الصالح الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأردنا أن نفهم ديننا كما يجب كما فهموا قبل أن نبتدع، يجب أن ندرس خصوصا في باب العقيدة والعبادة ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعين وتابع التابعين. إنما قلت خصوصا في العقيدة والعبادة لأنهما الأساس، وإلا فيجب فهم الدين على ضوء مفهومهم في كل شيء، في العقيدة والعبادة والأحكام والمعاملات والاقتصاد والسياسة والأخلاق وفي السلوك وفي كل شيء، لنتأسى بهم لأننا تبع لهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذا واجبنا. وكلما نكون أقرب إلى التمسك بسيرتهم وفهم الإسلام في ضوء مفهومهم نكون أقرب إلى الإسلام، وكلما يبتعد الناس عن حياة الصحابة والتابعين أي عن التأسي بالسلف الصالح يبتعدون عن الحق ويقعون في الابتداع. وقد صدق القائل وإن كان خلفيا حيث قال: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. قال هذا صاحب جوهرة التوحيد بالنسبة لطلاب العلم الذين يفهمون. هذا هو النوع الثاني من أنواع التوسل، أي التوسل بالصالح، ولا شيء غيره غير هذا المعنى بالنسبة للتوسل بالصالحين، ومن أراد أن يناقش سيناقش. أما النوع الثالث التوسل إلى الله بالإيمان والأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله تعالى، ما أحوجنا في هذا الوقت إلى أن نراجع صفحات أعمالنا إن وجدنا فيها أعمالا صالحة خالصة أردنا بها وجه الله، لنتوسل بها إلى الله ونسأل الله بها في سجودنا وفي قنوتنا وفي الأوقات التي نظن أن دعوتنا تستجاب فيها، ليرفع الله عنا ما نحن فيه. في هذا المعنى نذكر قصة أصحاب الغار التي يفهمها كثير من طلاب العلم من باب التذكير. ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة ممن كان قبلنا أي من بني إسرائيل خرجوا في سفر، فأدركهم الليل لعلها مطيرة، فدخلوا غارا ليناموا في داخل الغار، فسقطت صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار وهم في داخل الغار، وليس في إمكانهم أن يفتتوا هذه الصخرة إذ ليس لديهم شيء من تلك الأدوات. ماذا فعلوا وهم من بني إسرائيل ولهم أنبياء؟ وهل توسلوا إلى الله بجاه أنبيائهم؟ وهل توسلوا إلى الله بجاه صالحيهم وفيهم الصالحون؟ ولكن القوم تشاوروا فهداهم الله إلى الصواب، قالوا: لا يخرجكم مما أنتم فيه إلا أن تسألوا الله بأعمالكم الصالحة الخالصة لوجه الله تعالى. وهم ثلاثة، فجعلوا يراجعون أعمالهم، فقال أحدهم: إنه كان له أبوان شيخان كبيران كان يبرهما برا، وكان من بره لهما لا يتناول طعام العشاء قبلهما لا هو ولا أهله ولا أولاده، وهما كبيران يأتي إليهما بعشائهما في مكانهما. وفي ذات مرة نأى به طلب المرعى لإبله، هم أصحاب الإبل، وطعامهم حليب الإبل حليب النوق، جاء متأخرا في وقت متأخر من الليل، فحلب الناقة وحمل الحليب إليهما فوجدهما قد ناما، فلم يستهزن أن يوقظهما ويقطع عليهما نومهما ويكدر عليهما، ولم تطب نفسه ليشرب هو وأهله وأولاده من هذا الحليب الذي هيأه للوالدين، فبات واقفا على رؤوسهما إلى الصباح. فلما استيقظا سلم إليهما عشاءهما الذي بات في يده، فقال: هذا الابن البار، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخرة قليلا فدخل لهم الهواء وطمعوا في الخروج ولكنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثاني: إنه قد عمل عنده أجراء عمال، فأخذ كل أجير أجرته فذهب، ولكن أراد الله أن أحدهم ذهب فترك أجرته عند صاحب العمل فغاب غيبة طويلة، ثم جاء. وهذا التاجر الأمين ربى تلك الأجرة الضئيلة فاشترى منها الإبل والبقر والغنم، وكان يحافظ على هذه المواشي إلى أن جاء الأجير، فقال: يا عبد الله أعطني أجرتي. قال له: كل ما تراه من البقر والإبل والغنم من أجرتك فسقها. قال: يا عبد الله لا تسخر بي، أعطني أجرتي. قال: لا أسخر بك، ولكني نميتها لك، كل هذا من أجرتك فسقها. فساقها. قال هذا التاجر الأمين: اللهم إن كنت فعلت ذلك بابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخرة مرة ثانية ولكنهم أيضا لا يستطيعون الخروج. فتذكر الثالث فقال: كانت له ابنة عم يحبها أشد ما يحب الرجل امرأة، فراودها بغير حق فرفضت، وكانت عفيفة ولكن ضربتها الحاجة، وجاءت إليه ذات مرة وهي محتاجة وهو صاحب مال، فطلبت منه مساعدة فقدم لها مساعدة سخية ثم راودها. وهذا الإحسان أثر فيها، فطالما استعبد الإحسان إنسانا، الإنسان كثيرا ما يتأثر بالإحسان على عفتها، تحت هذا تحت تأثير الإحسان لما راودها بغير حق وافقت على تحقيق رغبته ومكنته من نفسها، وقعد منها مقعد الرجل من المرأة، ولكنها انتفضت فقالت: يا عبد الله اتق الله، لا تفض الخاتم إلا بحقه. فذكرته بالله فتذكر، فقام من توه ولم يفعل شيئا وترك لها المال. فقال هذا الشاب العفيف: اللهم إن كنت فعلت ذلك بابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخرة مرة واحدة فخرجوا يمشون. هذه القصة الصحيحة عندما يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ماذا يعني؟ لنتسلى بها في مجالسنا ونحكيها؟ لا، لنعمل كعملهم عندما تشتد بنا الأمور في مثل هذه الظروف التي نحن فيها. كما قلت سابقا، فالواجب عملا بمثل هذا التوسل الصحيح نراجع كل واحد نراجع صفحات أعماله فيتضرع إلى الله ليحفظ الله على هذا البلاد وغير هذا البلاد وعلى جميع المسلمين أمنهم ودينهم وعقيدتهم وليحفظ الله المسلمين من شر الفتن. هذا هو الوقت. وهل نعدم في شبابنا وشيوخنا وكهولنا وفي صالحينا من يفعل مثل أفعال أصحاب الغار فيستجيب الله دعوتهم ويفرج عنا ما نحن فيه؟ ظننا في إخواننا المسلمين على اختلاف طبقاتهم أننا لا نعدم فيهم رجالا صالحين يدخلون على الله ويقرعون باب الله ويكررون قرع الباب مخلصين له الدين ليدعو الله تعالى في مثل هذه الأيام ليفرج الله عنا ما نحن فيه. أيها الإخوة، نعمة الأمن والأمان نعمة لا مثيل لها. اجتماعنا مثل هذا الاجتماع المبارك واجتماع المسلمين في المسجدين الشريفين وتدارس الشباب وإلقاء المحاضرات والدروس هنا وهناك أثر من آثار الأمن. لذلك على كل عاقل أن يقدر نعمة الأمن ويطلب من الله أن يحفظ على المسلمين أمنهم ودينهم وعقيدتهم واستقرارهم ليبقوا في أمان يتدارسون كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويعبدون الله في حرية وأمن وأمان. ينبغي أن نستفيد من مثل هذه القصة مثل هذا الموقف لنكون بذلك عملنا بما علمنا، ولا بد من ذلك. أكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة الواردة إن شاء الله بعد صلاة العشاء.
شكر الله لفضيلة الشيخ محمد أمان هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. أيها الإخوة، كما ذكر فضيلة محاضرنا أن الأسئلة ستكون والإجابة عليها ستكون بعد الصلاة إن شاء الله. ونود التذكير، أحد الإخوة بعث إلينا بتذكير أن هناك محاضرة إن شاء الله يوم السبت لفضيلة الشيخ سفر الحوالي في مركز الفتح الصيفي بعنوان آفة الاستعجال. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، قبل أن أبدأ في الإجابة على الأسئلة التي وردت والأسئلة كثيرة جدا، ألاحظ ملاحظة على الصف الأول في وضعنا هذا. الصف الأول مقطوع، ورد النهي عن الصف المقطوع والأمر بإتمام الصف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وصل الله من وصل الصف وقطع الله من قطع الصف. لئلا ينطبق علينا هذا الدعاء في قطع الصف، ولننال بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في وصل الصف، أستحسن لو أن الإمام يقف بجوار الكرسي ويتأخر ويكون الصف الأول في مكان الصف الثاني، لأن المسجد بحمد الله كبير. لو عملتم بهذا يكون خيرا وعملا بالسنة، وبالله التوفيق. ثم ننتخب ونختار من هذه الأسئلة الكثيرة ما يتعلق بموضوع الدرس أو الحديث وما يتعلق بالوقت الذي نحن فيه، وهذه الفتن التي تدور في أرضنا وأهل العلم يختلفون في بعض النقاط حول هذه المسألة. المسألة الأولى التي تتعلق بموضوع المحاضرة، سؤال يقول: ما معنى الكفر في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ وما الفرق بين الكفر وبين الظلم والفسق؟ لأن الله وصف الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وصفهم بالكفر والفسق والظلم. الجواب: أولا، لا فرق بين هذه الصفات، لأن الكافر ظالم، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، إذا كفر بالله وبرسوله وبدينه فهو ظالم، وفي الوقت نفسه فهو فاسق. الفسق معناه الخروج، الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك هذه الأوصاف كلها تتحد وتتفق وتجتمع في من يحكم بغير ما أنزل الله، هو كافر ظالم فاسق. أما معنى الكفر في هذه الآية فيه تفصيل، ولا بد من ذكر التفصيل أخذا من كلام أهل العلم. قبل أن أنسى أذكر المرجع لهذا التفصيل لطلاب العلم، لهم أن يرجعوا إلى شرح الطحاوية ثم منه ينطلقون إلى المراجع الأخرى للتفصيل الذي سوف أذكره، وهو: أولا، الحكم بغير ما أنزل الله ليس كما يتصور بعض الناس أن ذلك خاص باستيراد القوانين الأجنبية المقننة من الشرق والغرب والحكم بها في التحليل والتحريم. بعضهم يفهم إن المعنى خاص بالحكم بالقوانين الأجنبية، والآية أشمل من ذلك: بغير ما أنزل الله. من حكم بين الناس بالقوانين الأجنبية شرقية أو غربية، أو حكم بين الناس في التحليل والتحريم بالعادات والتقاليد المحلية وبالسواليف الموروثة من الآباء والأجداد عند أهل البادية، قد حكم بغير ما أنزل الله. لا فرق بين العادات والتقاليد المحلية المخالفة لشريعة الله والسواليف المعروفة عند كثير من الناس، خصوصا عند أهل البادية وشيوخ البادية الذين يحكمون بها بين الناس للتحليل والتحريم. لا فرق بين هذه الأشياء وبين القوانين الوضعية المستوردة من الخارج.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.